في ما ذكر عن سلمان الفارسي حينما تذكر حديثا لرسول الله أخبره بأن ميتا يتكلم معك في أواخر حياتك حينما يدنو أجلك، يقول الميت لسلمان، قال: حينما وضعوني في القبر، وضعوني في اللحد، كأنني سقطت من السماء إلى الأرض، ووضعوني في لحدي وشرج على اللبن وحثي التراب علي، فعند ذلك سلبت الروح من اللسان وانقلب السمع والبصر. يعني عشت حالة كأن واحد بعد ما يقدر يسمع، ما يقدر يشوف، حالة غريبة من اليأس. والجماعة أخذوا بالرجوع، فلما نادى المنادي بالانصراف أخذت في الندام. يعني حقيقة تصور نفسك أنت في هذه الحالة، وضعوك في لحدك وأشرجوا عليك اللبن، والجماعة دي يرجعون بيته، وينكم؟ وحدي؟ خليتوني وحدي؟ فقلت: يا ليتني كنت من الراجعين، يا ليت أرجع إلى الدنيا حتى أعمل الصالحات. فجاوبني مجيب من جانب القبر: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ماكو. فقلت: من أنت يا هذا؟ تمنو؟ من هذا الذي تكلمني وتحدثني؟ قال: أنا ملك وكلني الله بجميع خلقه. أنا ملك موكل بجميع الناس لأنبههم بعد مماتهم، ليكتبوا أعمالهم على أنفسهم. أنا مو شغلي بس أقول لك ما تقدر ترجع للدنيا، الآن وقت أن تكتب أنت ما لك وما عليك، تكتب الشيء اللي عليك. قلنا مرة أن رب العالمين يأخذ على بني آدم شهود بالإضافة إليه، وهو الحاكم الشاهد، ويضع ملائكة 16 من الشهود على بني آدم، منهم الملكان، منهم الزمان، منهم المكان، ومنهم نفسه، ليكتبوا أعمالهم على أنفسهم بين يدي الله عز وجل. ثم إنه جذبني وأجلسني. طبعا الحديث عن كلام الميت مع نكير ومنكر وكلام لا يعني أن هذا الجسم جلس وتكلم بمقاييس هذا العالم، لا، تكلم بمقاييس ذاك العالم، وقال لي: اكتب عملك. قلت: إني لا أحصي، ما أتذكر. فقال: أما سمعت قول ربك أحصاه الله ونسوه؟ أنت نسيت الذنوب، بس رب العالمين خو ما ينسى. ثم قال: اكتب وأنا أملي عليك، أنا أقول لك أعمالك شنو، اكتب. فقلت: أين البياض؟ فجذب جانبا من كفني، قال: اكتب على كفنك، اكتب على ايش؟ قال: هذه صحيفتك. قلت: من اين القلم؟ قال: سبابتك. اين الحبر؟ يدور له حجة حتى ما يكتب على نفس الشيء. قال: ريقك. ثم املى علي، قال الله تعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أنت ظلمت نفسك، الله مو ظلام للعبيد، أنت الذي أردت هذه النهاية وفعلت ما فعلت. ثم إنه أخذ الكتاب وختمه بخاتم وطوقه في عنقي. هذا الكتاب اللي كتبته بمقاييس ذلك العالم طوق في عنقي، فخيل لي أن جبال الدنيا جميعا قد طوقوها في عنقي. الذنوب ثقيلة، حتى في الروايات عندنا تعبير ثقل. الآن ثقل مو بمعنى ثقل الحجر، يوم اللي ضميرك يأنبك، تشعر أن الذنب الذي ارتكبته والجريمة التي فعلتها ثقيلة عليك، مو معنى ثقل مادي. فقلت: يا منبه، ولم تفعل بي هكذا؟ ليش؟ قال ألم تسمع قول ربك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك حسيبا. فهذا تخاطب به يوم القيامة ويؤتى بك وكتابك بين عينيك منشور تشهد فيه على نفسك ثم انصرف. هذه هم مرحلة. انصرف راح. فأتاني منكر بأعظم منظر وأوحش شخص وبيده عمود من الحديد لو اجتمعت عليه الثقلان ما حركوه. الله عنده نوعين من الصفات، صفات الجمال وصفات الجلال. رحمة الله، عطف الله، حلم الله، غفران الله من صفات الجمال. بس الله هم عنده صفات الجلال، صفات الانتقام، القوة، هذه الزلازل، الطوفان، الموت، قهر عباده بالموت والفناء. هذه من صفات الجلال والعظمة. في حالة الموت يأتي ملك الموت بصفات الجلال من الله، يعني يأتي منكر بأعظم منظر وأوحش شخص وبيده عمود من الحديد لو اجتمعت عليه الثقلان ما حركوه. ثم إنه صاحبي صيحة لو سمع أهل الأرض لماتوا جميعا. ثم قال يا عبد الله أخبرني من ربك. يمكن واحد يقول زين أنا راح أحفظ هاي الكلمات أفعل ما أريد وفي القبر إذا سألني منكر من ربك أقول الله. إن الله لا يخدع عن جنته. تزوير ما يمشي على منكر ونكير، يمشي على البشر نعم، بس على ملائكة الله وعلى الله لا، هناك ماكو مجال. اليوم ينفع الصادقين صدقهم. ما يمكن واحد يعيش كل حياته في فسق وفجور وظلم وطغيان وجرائم ثم يدعي أنه بريء. لا، هناك مثل الضمير، ضميرك يمكن تخدع ضميرك أنت؟ ما يمكن. من يرتكب جريمة ثم لا يعرف عنها أحد تشوف بعد 30 سنة بالليل ينام ما يقدر ينام، يروح يعترف أنه ارتكب هذه الجريمة أو تلك. ليش؟ لأنه الضمير لا يخدع، لا يمكن التزوير على الضمير. لا أقسم بيوم القيامة، في يوم القيامة ما في مجال للتزوير والكذب والدجل. ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيضا النفس اللوامة لا يمكن التزوير عليها. يعني كل إنسان على نفسه بصيرة. أنت تعرف أنت منه، ما عليك الناس يقولون عنك. الناس قالوا عنك أنت أعلم العلماء وأنت تعرف أنت جاهل، ما تقدر تخادع ضميرك. هناك مكان الصدق. قال يا عبد الله أخبرني من ربك وما دينك ومن نبيك وما عليه أنت وما قولك في دار الدنيا. شنو كنت تقول؟ فاعتقل لساني من فزعه، من الخوف لساني اعتقل ما قدرت أحكي. وتحيرت في أمري وما أدري ما أقول، وليس في جسمي عضو إلا كأنه فارقني من الخوف. فأتتني رحمة ربي فأمسك قلبي وأطلق بها لساني، فقلت له يا عبد الله لم تفزعني؟ ليش تخوفني؟ خلي أحكي. وأنا أعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأن الله ربي ومحمد نبيي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وعلي إمامي والمؤمنون إخواني، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فهذا قولي واعتقادي وعليه ألقى ربي في معادي. فعند ذلك قال لي الآن أبشر، أبشر بالسلامة فقد نجوت ومضى عني. وأتاني نكير، منكر خلص نكير اجى، وصاح صيحة هائلة أعظم من الصيحة الأولى. فاشتبك أعضائي بعضها في بعض كاشتباك الأصابع. ثم قال لي هات الآن عملك يا عبد الله. عملك شنو؟ يعني هذا من ناحية الكليات، أن الله رب، أن النبي رسول، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، الإمام علي إمام، والكعبة قبلة، لكن ذي تفاصيل. قال: هات الآن عملك يا عبد الله. فبقيت حائرا متفكرا في رد الجواب، فعند ذلك صرف الله عني شدة الروع والفزع، وألهمني حجتي وحسن اليقين والتوفيق. طبعا احنا في الدعاء عندنا: اللهم ألهمني حجتي، لأن بدون إلهام رب العالمين ما يمكن. فقلت عند ذلك: يا عبد الله رفقا بي، فإني قد خرجت من الدنيا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأن الجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والميزان حق، والنار حق، والبعث حق، وأن الجنة ما وعد الله فيها من النعيم حق، وأن النار وما وعد الله فيها من العذاب حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ثم قال لي: يا عبد الله أبشر بالنعيم الدائم والخير المقيم. ثم أضجعني وقال: نم نومة العروس. خلصت، نجحت. هاي المراحل مرت بيها، كنت صادقا فيما قلت؟ إذا نم نومة العروس. ثم إنه فتح لي بابا من عند رأسي إلى الجنة، وبابا من عند رجلي إلى النار. ثم قال: يا عبد الله انظر إلى ما صرت إليه من الجنة والنعيم، وإلى ما نجوت منه من نار الجحيم. ثم سد الباب الذي من عند رجلي، وأبقى الباب الذي من عند رأسي مفتوحا إلى الجنة، فجعل يدخل علي من روح الجنة ونعيمها، وأوسع في لحدي مد البصر ومضى عني. فهذا صفتي وحديثي وما لقيته من شدة الأهوال، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن الموت حق على طرف لساني. هذا ما قاله ذلك الميت لسلمان. طبعا في الروايات عندنا مضمون هذه القصة موجودة في كثير من الآيات والروايات: الجنة، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ثم انقطع عند ذلك كلامه. من ينقل الحديث؟ أصبغ بن نباتة صاحب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وصديق سلمان وزميله من الصحابة الأجلاء. ويقول كلام الميت بعد ما قمنا نسمعه، خلاص الكلام. قال سلمان حينئذ: حطوني رحمكم الله. وين كانوا ماخذي؟ إلى الجبان، إلى المقبرة، وهناك تكلم. فحطيناه إلى الأرض، فقال: أسندوني. فأسنداه، ثم رمق بطرفه إلى السماء وقال: يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وهو يجير ولا يجار عليه، بك آمنت ولنبيك اتبعت وبكتابك صدقت، وقد أتاني ما وعدتني، يا من لا يخلف الميعاد، اقبضني إلى رحمتك وأنزلني دار كرامتك، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلما كمل شهادته قضى نحبه. النبي كان مخبر آخر شيء في حياتك يكلمك ميت، تكلم ويا الميت وتشهد الشهادتين، وطلب من الله الرحمة له. قضى نحبه ولقي ربه. فبينا نحن كذلك، الآن نحن في الجبان، ما يريد يتعب الناس، هو راح إلى الجبان، بعد الآن باقي بس يغسلوا ويدفنوا. أتى رجل على بغلة شهباء متلثما فسلم علينا. في هالأثناء جاء واحد متلثم وسلم علينا، فرددنا السلام عليه، فقال: يا أصبغ جدوا في أمر سلمان، يلا بسرعة. طبعا الميت المؤمن يريد بسرعة يدفنه لما يرى من النعيم، ولكن الفاسق والفاجر والكافر والملحد والمجرم بالعكس، ما يريد بسرعة يدفنه. لذلك عندنا في بعض الروايات أنه الصالحين من عباد الله تشوف ناس يركضون ويا الجنازة، لكن بعض الجنائز ثقيلة، كأن هذا الميت ما يريد يدخل في قبره. قال: جدوا، يعني أسرعوا. في أمر سلمان فأخذنا في أمره فأخذ معه حنوطا وكفنا فقال هلمه فإن عندي ما ينوب عنه. أنا عندي جايب كفن، أنا جايب حنوط، فأتيناه بماء ومغسل فلم يزل يغسله بيدي حتى فرغ وكفنه وصلينا عليه ودفناه ولحده بيده، هذا الملثم. فلما فرغ من دفنه وهم بالانصراف تعلقت بثوبه، راد يروح كمشت، قلت من أنت وكيف كان مجيئك ومن أين علمت بموت سلمان؟ سلمان احنا جبناه في المقبرة وأنا وهو موجودين، البقية اللي جابه راح، أنت شلون عرفت أن سلمان مات؟ قال فكشف لنا عن وجهي فسطع نور من ثناياه كالبرق الخاطف فإذا به أمير المؤمنين علي. من وعود أمير المؤمنين للمؤمنين أنه يحضرهم عند الموت، ومن وعود الإمام الرضا سلام الله عليه لمن زاره أن يكون معه عند الموت، يا حار همدان من يمت يرني. فإذا به أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقلت يا أمير المؤمنين كيف كان مجيئك؟ أنت في المدينة، جابك إلى بغداد، ومن أعلمك بموت سلمان؟ فالتفت إلي وقال آخذ عليك يا أصبغ عهد الله وميثاقه أنك لا تحدث به أحدا ما دمت حيا في دار الدنيا، ما دام أنا حي متخبر عني. فقلت يا أمير المؤمنين أتموت وأنا حي؟ ده تأخذ عهد من عندي أنا ما أخبر أحد، ما دمت أنت حي شنو أنا موجود وأنت تموت قبلي؟ فقال نعم. قلت يا أمير المؤمنين خذ علي عهدا وميثاقا فإني لك سامع مطيع، إني لا أحدث به حتى يقضي الله من أمرك ما يقضي وهو على كل شيء قدير. فقال يا أصبغ بهذا عهدني رسول الله، النبي خبرني أن سلمان يموت بعيد عن المدينة وأنت الذي تتولى أمره وتغسله وتكفنه وتصلي عليه وتلحده في لحده. يا أصبغ بهذا عهدني رسول الله فإني قد صليت هذه الساعة في المدينة وقد خرجت أريد منزلي، فلما وصلت إلى منزلي اضطجعت نمت، فأتاني آت في منامي وقال يا علي إن سلمان قد قضى نحبه، فركبت بغلتي وأخذت معي ما يصلح للموتى، يعني الكفن والحنوط، فجعلت أسير، فقرب الله لي البعيد فجئت كما تراني من المدينة الآن جاي، قبل ساعة صار عندي خبر والآن عندك. وبهذا أخبرني رسول الله. الآن قد يأتي شخص ويقول هذه مبالغات خرافات، لكن إذا كان أحد أصحاب النبي سليمان قادرا على أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن في طرفة عين، أليس من الممكن لواحد من صحابة رسول الله ومن أفضلهم أن يأتي في طرفة عين أو في ساعة إلى بغداد؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ثم إنه دفنه ووراه فلم أرى صعد إلى السماء أم في الأرض. مرة واحدة شفت الإمام ما موجود، ما أدري صعد فوق نزل جوا ما أدري، رجع فأتى المدينة والمنادي ينادي لصلاة المغرب، فحضر عندهم علي. وهذا ما كان من حديث وفاة سلمان الفارسي رضي الله عنه. هذا حديث موجود في عدة كتب من جملة بحار الأنوار مجلد 22 صفحة 380. هذا ما سيجري علينا إخواني، تصدق هذه القصة وما تكلم به ذلك الميت أو لا تصدق، هذا سيجري.